أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن استعرض المصنف الروايات الدالة على الزواج والروايات المانعة، الآن يحاول المصنف أن يجمع بين هذه الروايات. وحاصل ما ذكره المصنف في مقام الجمع بين هاتين الطائفتين من الأخبار هو هذا المطلب اللي يمكن أن يذكر بشكل كلي كما ذكر في كلماتهم توضيح كلام المصنف، ذكر هذا المطلب بشكل كلي لكل الروايات المجوزة. المصنف كأنه هكذا يرى أن كل الروايات المجوزة متعارض الروايات المانعة. شلون؟ يقول لأن الروايات المجوزة في الحقيقة هي غير متعرضة إلى بيان كيفية الشراء والبيع، فتكون ساكتة عن كيفية الشراء. نعم، هي تدل على جواز البيع في الجملة أو جواز الشراء في الجملة بنحو القضية المهملة، أما كيفية الشراء هي ساكتة عنها، وحينئذ لا تنافي الروايات المانعة التي هي واردة في مقام بيان كيفية الشراء والتي تمنع من شراء المصحف. فيمكن الجمع بينهما بأن نلتزم بحرمة شراء المصحف، والروايات المجوزة تحمل على شراء بمعنى شراء الورق أو الجلد أو الدفتين أو الحديد وما شابه ذلك. يعني روايتان، واحدة تمنع من شراء الخط، واحدة تجوز شراء المصحف مو الخط. كيف ترى المصنف؟ لكن هاي الرواية المجوزة ساكتة عن كيفية الشراء. يعني شلون تشتري؟ تشتري المصحف وحدة؟ تشتري المجموع؟ واضح؟ ساكتة عن الرواية. فإذا أجل ديش الرواية ما قالت أن المصحف يجوز شراءه وبيعه، ما يجوز، لا تكون معارضة لها، يعني تكون مبينة لما سكتت عنه الروايات المجوزة. واضح هذا الجواب؟ نعم، لو كانت الروايات المجوزة واردة في مقام البيان قاعد تبين للمكلف بأنه يجوز لك، قاعد تبين كيفية شراء المصحف، قاعد تبين لك كيفية شراء المصحف وتقول له بأنه يجوز شراء خط المصحف، فهنا تكون معارضة الروايات اللي تمنع من شراء خط المصحف. لكن هاي الروايات المجوزة كما سيأتيها فانساكت عنها، ليست في مقام البيان من هاي الجهة أنه شلون يشتري المصحف. يشتري الخط واحدة جائز، يشتري ما عدا الخط، يشتري المجموع المركب. هاي الروايات أيضا ساكتة عنه، مو في هذا المقام، مو في مقام بيان كيفية الشراء، وإنما تريد تثبت أصل شنو؟ جواز شراء المصحف. قال أصل جواز شراء المصحف يقول به حتى الذي يمنع من ماذا؟ من شراء الخط ومن بيع الخط المصنف. زين، هذا هو الجواب كل ذكره المصنف. طبعا هذا الجواب ما اقتنعوا به وناقشوا به المصنف وقالوا بان مورد النفي. لا، في كل روايات الجواز، يعني المصنف يفصل في روايات الجواز. هذا المطلب كلي بهالمعنى، بمعنى انه في روايات الجواز الوارده في محل الكلام. هذا المطلب موضع مناقشه، وقالوا بانه ليس بصحيح لان مورد النفي والاثبات في الروايات واحد وهو بيع المصحف. فان كان المراد بالمصحف هو الخاط، إذن أكو روايات متعارضة، واحدة تمنع واحدة شنو تجوز. وإذا كان المراد من المصحف هو المجموع المركب فأيضا الروايات متعارضة فيه، لأنها طائفة تجوز وطائفة شنو تمنع. الروايات متعارضة، ناقش المصنف في ذلك. لكن المصنف يقول لا، أن الإنصاف وأن هذه الروايات لا تنافي الروايات المانعة. لكن المصنف يقسم روايات الجواز الى قسمين. الروايات اللي ذكرناها بالدرس السابق، والروايات اللي تقول بان الصحابه كانوا سابقا يكتبون القران بايديهم، ثم بعد ذلك أخذ المسلمون في شراء المصاحف وبيع المصاحف واستكتابها بالأجرة. هذه الروايتين اللي نقلها المصنف سابقا من روايات الجواز واضح. المصنف يقول طبعا أن هذه الروايات يعني هذا السنخ من الروايات المجوزة ما ينافي الروايات المانعة، لأن واضح أن هذه الروايات مو في مقام بيان كيفية الشراء وإثبات الجواز مطلقا، وإنما هي في مقام بيان إثبات هذا الأمر، إثبات هذا الأمر، هي تثبت هذا الأمر أن المسلمين الأوائل كان عندهم همم عالية بحيث كل من يريد نسخة من المصحف يكتبها لنفسه، ثم بعد ذلك هممهم قصرت عن ذلك، فأخذوا شنو؟ يشترون المصاحف، يملكون المصاحف ببذل الأموال، يثبت هذا المعنى. أما أن المسلمين شلون يشترون المصاحف؟ لون يشترون المصاحف هذا ما تبين الرواية، فقد يمكن يعني المصنف أن يقول بأنهم كانوا يشترون المصاحف بمعنى أنهم يشترون الجلد والغلاف والحديث فينتقل لهم الخط أيضا كما سيأتي كيفية الانتقال شلون السين سيأتي هذا بحثا. فكان الرواية تقول بأن المسلمين الأوائل كانت همتهم عالية فكانوا يكتبون القرآن، بعد ذلك قالوا ما يكتبون القرآن، قاموا يتملكون المصاحف بالأموال. ها؟ أما أنه شلون كانوا يشترون المصحف؟ كانوا يبذلون المال في مقابل الخط حتى تكون معارضة رواية المانع. يقول هذه الرواية ساكت عن بيان هذا المطلب، فيمكن أن نقول بأن المراد به هو بذل المال في مقابل غير الخط جمعا بين الرواية المانع وهذه الرواية. واضح هذا؟ قال والإنصاف، لكن الإنصاف أن لا دلالة فيها، أي في هذه الروايات السابقة اللي هي روايات الجواز، على جواز اشتراء خط المصحف. هذا الشيء اللي تمنع منه الروايات المانعة، مو تشبه نظر المصنف، وإنما تدل على أن تحصيل المصحف في الصدر الأول كان بمباشرة كتابته، ثم قصرت الهمم فلم يباشروها بأنفسهم وحصلوا المصاحف بأموالهم شراء واستيجارا. ولا دلالة فيه على كيفية الشراء وأن الشراء والمعاوضة لا بد أن لا يقع إلا على ما عدا الخط من القرطاس وغيره. أسألكم بالعبارة، الظاهر أن العبارة بها فيها فالساقط على الظاهر، أكثر شيء ساقط منها، لأنه لاحظ المطلب شيء يتأمل فيه. يقول المصنف ولا دلالة فيه، فيه يعني فيها في أدلة الجواز أو في دليل الجواز، فيها في لفظ الرواية اللي هي دليل الجواز يعني أدلة الجواز، ولا دلالة فيه على كيفية الشراء. يعني المناسب للمصنف أن ينفي دلالة روايات الجواز على جواز شراء خط المصحف. المصنف يقول هذا الروايات ما بيها شيء دلالة، مو شيء مناسب شيء، يعني يقول المصنف حتى ما تكون معارضة لروايات المانع. فالمصنف يقول أن روايات الجواز ما بيها دلالة على كيفية الشراء، وأن هذا تنعطى التفسير علما على كيفية الشراء، وأن الشراء كيف يكون؟ على إلى شقين، هل الشراء يكون ببذل المال في مقابل الخط حتى تكون معارضة لروايات المانع؟ أو لا، أن بذل المال لا يكون في مقابل الخط حتى لا تكون شنو؟ معارضة. يقول هذه الروايات ساكتة عن بيان هذين الشقين، لا هي في الدوام الأول حتى تكون معارضة، ولا هي في مقام بيان الثاني حتى ما تكون شنو؟ معارضة، ساكتة. ايش يريد يقول المصنف؟ واضح؟ خلينا نجي لعبارته. ولا دلالة فيه على كيفية الشراء وأن الشراء والمعاوضة، ظهر هذا عطف عليهم على كيفية الشراء، وأن الشراء والمعاوضة كان يجب هل لا بد أن لا يقع إلا على ما عدا الخاص، هل لا بد أن لا يقع إلا على شنو؟ ما عدا الخاص حتى تكون شنو؟ موافقة لروايات المال، أو لا يجوز أن يقع حتى على من؟ على الخط حتى تكون معارضة عن المال؟ روايات المن يقول هاي ثابتة عنه. فإذا أكو فتشق كأنه مقدر وجوده، يعني المصنف يفسر التقدير وجوده، وهو هذا أنه هل وأن المعاون الشراء والمعاوضة لا بد أن لا يقع إلا على ما عدا الخط من القرطاس وغيره. هذه الروايات هل هي ظهور هي دلالة أن المعاوضة يجب أن تقع على ما عدا، أن لا تقع إلا على شنو؟ أن لا تقع إلا على ما عدا، يعني أن تقع على ما عدا شنو؟ الخط من القرطاس وغيره، أو لا أنه يجوز أن تقع على من في مقابل الخط والقرطاس وغيره. لا شوفوا الدقيقة، لا بد أن لا يقع إلا على ما عدا الخط، ما عدا الخط من القرطاس، يعني ما عدا الخط إلا ما عدا الخط، يعني يجب أن لا يقع إلا على
ما عدا الخط، ما عدا
الخط، لا إلا على ما عدا الخط، ما عدا الخط. أجل القرطاس من القرطاس بيان لي
ما عدا الخط،
ما عدا الخط. فهيك لا لا بد أن لا يقع إلا على ماذا؟
إلا على القرطاس، إلا على القرطاس، يعني دون الخط.
إيه صحيح، لا يقع إلا على الخال، لا على القرطاس ونحوه، هي حتى تكون مؤيدة لروايات المانع، أو لا أنه يجوز أن يقع على المانع على الخط ونحوه. هاي الرواية تقول ساكت عن هذا المطلق، واضح. المهم هو إثبات أنه أكو شيء محذوف مقدر، يعني مفترض الوجود في الرواية. وفي بعض الروايات دلالة على أن الأولى مع عدم مباشرة الكتابة بنفسه أن يستكتب بلا شرط. في بعض الروايات دلالة على أن الأولى مع عدم مباشرة الكتابة بنفسه أن شي يسوي أن يستكتب بلا شرط ثم يعطيه ما يرضيه. جيب له واحد يكتب له المصحف بلا شرط عليه ثم بعد ذلك يعطيه ما يرضيه، مثل رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أم عبد الله بن الحسن أرادت أن تكتب مصحفا فاشترت ورقا من عندها ودعت رجلا فكتب لها على غير شرط فأعطته سمعتكم حين فرغ 50 دينارا وأنه لم يبع المصاحف إلا حديثا، أو لم تبع المصاحف إلا حديثا. وبعد هذا يقول المصنف ما يدل على الجواز، يذكر رواية أخرى دل على الجواز ويجي مناقشتها. الكلام يقع أن هذه الجملة المعتبرة شنو علاقتها بالمطلب؟ هي وفي بعض الروايات، وفي بعض الروايات دلالة على أن الأولى أن لا يبذل المال في مقابل استكتاب، وانما يستكتب بلا شرط ثم يعطيه ما يرضيه. عشان علاقة المطلب اللي قبلها على الظاهر انه ما في علاقة بينهما. المطلب اللي قبلها هو عبارة عن هذا الشيء، هو ان الروايات الجواز ليست في مقام بيان كيفية الشراء، وانما هي ساكتة عن بيان كيفية الشراء، فيمكن ان نجمع بينها وبين روايات المانع. هذا المطلب اللي قبلها، واضح ان هذا اللي ذكر المصنف في هذه العبارة ما له علاقة بالمطلب السابق اصلا. هاي رواية تدل على ماذا؟ على ان الاولى هو ان الذي يستأجر للكتابة لا يشترط عليه المال ويجعل الكتابة في مقابل العوض المعين، وانما يستكتب بلا شرط ثم يعطيه ما يرضيه. هاي شنو علاقة بالمطلب السابق؟ قال انه ما له علاقة بالمطلب السابق، واضح؟ او لا اولا ادلة مثلا المانع اذا اردنا نقول هالشي ادلة اللي تمنع او تثبت الكسمة تثبت الجواز بالنتيجة. علاقة بالمطلب اللي قبلها ما موجودة مفقودة. بعضهم احتمل هالشي، بعضهم هالشي احتمل في تفسير عبارة الشيخ قال بانه عين تعلق بالمطلب اللي قبل قوله ولكن الانصاف بالمطلب اللي قبل قوله لكن الانصاف، يعني بالمطلب الاخير اللي استرناه بالدرس السابق. وهو شنو؟ وهو المطلب اللي يرتبط بالرواية الثانية اللي تقول بأنه فما ترى أن أعطي على كتابته أجران. وشي قال لا بأس. هاي الرواية استدل بها المصنف عليها من على الجواز بدعوة شنو؟ بدعوة أن الرواية حينما تجوز بذل الأجر في مقابل الكتابة معناه أن الكتابة سوف تكون مملوكة لبادل المال، فإذا كانت مملوكة فإذا يمكن نقلها لماذا؟ بجزء من العوض يبذل في مقابل الكتابة وفي مقابل الغلاف والأوراق وأمثال ذلك. إذن هي أمر قابل للنقل بالمال فتدل على جواز بيعها. مو كذا في المصنف؟ كأنه الآن يريد يبين فالمطلب ينافي هذا، وحاصل هذا المطلب أنه من الممكن أن يكون قول الإمام لا بأس ناظر إلى نفس ما صنعته عبد الله بن الحسن، يعني لم يبذل مال في مقابل من؟ في مقابل الكتابة حتى نستفيد منه جواز بيع الكتابة، وإنما المال بذل كهدية بعد إتمام الكتابة. الاستكتاب كان بلا شرطين، ثم بعد إتمام الاستكتاب يعطى ما يرضي. لعل الإمام حينما يقول لا بأس ناظر إلى الجهة. واضح؟ بعض الرواية قالوا في بعض الروايات دلالة على أن الأولى مع عدم مباشرة الكتابة بنفسه أن يستكتب بلا شرط ثم يعطيه ما يرضيه، مثل رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أم عبد الله بن الحسن أرادت أن تكتب نسخة فاشترت ورقا من عندها ودعت رجلا فكتب لها على غير شرط، هذا مستكتاب، فأعطته حين فرض 50 دينارا وأنه لم تبع المصاحف إلا حديثا. على كل حال لا أو هذا الشيء أنه الإمام كان يوقع في مقام مدح هذه الطريقة ولم تبع المصاحف إلا حديثا، في مقام ذم هذا أنه المصاحف هذا حديثا قام يصير، وفي مقام ما يجيش الطريقة فتدل على الأولوية. ومما يدل على الجواز رواية حنبة الوراق من أدلة الجواز، قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني رجل أبيع المصاحف، هاي واردة في البيع مو في الشراء، فإن هيتني لم أبعها. قال ألست تشتري ورقا وتكتب فيه؟ تشتري ورقا وتكتب فيه؟ لا. قلت نعم وأعالجها، الورق اللي أشتري مو خلاص أكتب بيه راسا، لا عاد أسوي أغلفه مثلا أصحف إلى آخره. قال لا بأس بها. هاي من أدلة الجواز. المصنف تقريبا يناقش في هذا الدليل نفس مناقشة تقريبا بحسب الروح واحدة، ولو أن المناقشة عامة في أدلة الجواز يقول بأن هاي الرواية ظهر الجواز، جواز بيع المصاحف، لكن ظهور هذا الجواز إنما هو باعتبار السكوت، يعني هي لا تصرح بجواز بيع المصحف بمعنى بيع الخط في مقابل المال، ما تصرح بهذا الشيء، واضح؟ وإنما تدل على الجواز باعتبار السكوت، لأن الإمام سكت عن بيان كيفية البيع فكأنه لابد أن يجوز البيع مطلقا وفي جميع الأحوال، لواحد منها هو جعل المال في مقابل الخط. فإذا كانت دلالته على الجواز بالسكوت حينئذ لا تنافي الأدلة المانعة اللي هي واردة في مقام البيان. في واردة في مقام البيان تقول لا يجوز بيع الخط في مقابل المال، واضح؟ هاي تقول يجوز بيع المصاحف ولو بها غير هذا شنو؟ غير هذا الطريق، أن يتولف المصحف عن طريق بذل المال في مقابل الدفتين والحديد والورق وأمثال ذلك كما أمرت به الروايات السابقة حينما نأت عن بيع المصحف. لا أغلبها صحيحة، فقط رواية السابقة رواية محمد بن مسلم صحيحة، محمد بن مسلم أو رواية أبي بصير كانت صحيحة، كانت أبي بصير، وهي وإن كانت ظاهرة في الجواز إلا أن ظهورها من حيث السكوت عن كيفية البيع في مقام الحاجة إلى البيان، فلا تعارض ما تقدم من الأخبار المتضمنة علما للبيان لبيان كيفية الشراء من كيفية البيان لا يكون أحلاما على الخاض. وكيف كان فالأظهر في الأخبار ما تقدم من الأفاطين المتقدم إليهم الإشارة من معنى أفضل ما متقدم إليهم الإشارة وهو شنو؟ وهو حرمة بيع المصحف الأقوى بنظر المصنف شنو؟ استأخر بروايات المانعة ثلاثة من المتأخرين اللي بنوا على الجواز. واضح حملا للروايات المانعة على من؟ على الكراهة. جماعة المتأخرين حملوا روايات المانعة على من؟ على الكراهة، خصوصا مع أن الروايات المانعة ليست صحيحة المنهج، فلذا التزموا بالكراهة، كراهة بيع المصحف. وهو في المنع، لا مو ذولا صنف ان المتاخرين حملوا الروايات المانعة على منع الكراهة جمعا بينها وبين الروايات المزوجة، لو سلمنا صحة سند الروايات المانعة والا الروايات المانعة ليست صحيحة السند، الجواز متعين. لا اعترف في البداية بعدين يناقش، في البداية ذكرت تقريب الجواز ذكر وجوه يعني تقول انه هذه الرواية اساسا هو اساسا استكشاف جواز البيع في مقام الشسمة في من هاي الرواية رواية صحة الإيجار هذا مشكل كل ما قلنا سابقا، مو معلوم ان المصنف يؤمن بهذا لانه ذكر في مقام تقرير القول الخاصم في الحقيقة، يعني ذكر ثلاث وجوه في مقام تقرير القائل بالجواز مو شيء، هو لا يقول بالجواز يقول بالمانع، ذكر ذكره في مقام تقرير قول الطرف المقابل هذا مو معناه انه يلتزم به المصنف. اثنين بقي الكلام في المراد من حرمة البيع، هذا مطلب مهم، بعد ان ثبتنا حرمة البيع بناء على نظر المصنف وان بيع المصحف حرام وان المراد من بيع المصحف هو بيع خطة مو شيء، طب الآن نجي نقول بأنه شنو معنى حرمة بيع المصحف؟ شنو معنى أنه يحرم بيع المصحف؟ وذلك لأن هذا المطلب يواجه إشكال، وحاصل الإشكال هو هذا اللي يبين المصنف. الإشكال يقول بأنه لا إشكال في أن الإنسان الذي يملك أوراق ويكتب بها المصحف لا إشكال أنه يكون مالك للأوراق ويكون مالك شنو لهذه الكتابة اللي صار شنو في المصحف، وهذا مطلب ما يمكن التبديل به. هاي النقوش اللي هو صنعها في المصحف يكون مالك لها هو، ولذا لو أتلفها الغير يكون ضامن لها، هذا مطلب مسلم. الآن نجي نقول بأن هاي النقوش اللي صنعها الإنسان في أوراقه لا يخلو إما أن نقول بأنها تعد من الأموال المملوكة وإما أن نقول أنها لا تعد من الأموال المملوكة أصلا. وعلى الأول أن يعني إن كانت من الأموال المملوكة فهي إما أن تبقى على ملك البايع وإما أن تنتقل علما للمشتري، وعلى الثاني إذا فرضنا أنها تنتقل للمشتري إما أن تنتقل إليه قهرا وإما أن تنتقل إليه لا قهرا، وكل هذه الأمور لا يمكن الالتزام بها لأن كل واحد من هذه الأمور يواجه إشكال. أما إذا قلنا بأن النقوص لا تعد من الأموال المملوكة وليس من أموال المملوكة فهذا في الحقيقة يورطنا في تفسيري وتدريري أصلا النهي عن بيعها، يعني شنو معنى أن الشارع يتصدى وينهى عن ماذا؟ عن بيعها، مع أن المفروض أنها ليست قابلة للبيع لأنها ليست أموال مملوكة فلا يبذل بأجزائها المال أصلا، فإذا لم يبذل بأجزائها المال إذن المال دائما يبذل بأجزاء الشيء القابل للتملك والملكية وهو غير الخاص، فإذا لماذا تنهى الروايات عن ماذا؟ عن بيع الخاص. النهي عن بيع الخاص يكشف عن قدرة المكلف عن بيع الخاص، وأن الخاص من الأمور المملوكة التي يمكن بذل المال في مقابلها، الروايات تنهى عنها. أما إذا افترضنا أن الخاص ليس قابلا للتملك، ليس أمرا مملوكا، لا معنى لأن ينهى الشارع عن ماذا؟ عن بذل المال في مقابله، لأن المال دائما يبذل في مقابل الأشياء المملوكة القابلة للتملك والتمليك، والمفروض أن الخط ليس كذلك. فإذا لا نتصور معنى حينئذ للنهي عن بيع الخط بعد افتراض أنه من الأمور الغير القابلة للتمليك والتملك. فإذا حتى نتصور صحة النهي الواقع، النهي وارد في الروايات على رأي المصنف عن بيع الخط، فلا بد أن نفترض أن النقوش من الأمور شنو؟ مملوكة. فننتقل للشق الثاني، واضح هذا؟ فإذا افترضنا أنها أمور مملوكة، نقوش ولو كانت فيها أعراض وأشياء حالة بالغير مثلا، وقد تكون من الجواهر كما قلنا في الدرس السابق، فهي من الأمور المملوكة، ولذا تزيد قيمة الشيء بزيادتها وباختلافها إلى آخره. إذا قلنا أنها أمور مملوكة، وهذا لابد من الالتزام به بنظر المصنف، لماذا؟ لأنه حتى نصحح شنو؟ تعلق النهي عن بيع الخط والنقوش. فإذا هي مملوكة للبايع، واضح؟ حينما يبيع البايع، يبيع المصحف، فهنا لا يخلو إما أن نقول بأن هاي النقوش تبقى على ملك البايع، أو نقول أنها تنتقل إلى ملك شنو؟ مشتري. إذا قلنا أنها تبقى على ملك البايع، هذا يواجه إشكال، يقال فيه إشكال، وحاصل هذا الإشكال أن هذا المجموع اللي باعه راح يصير البايع شريك وهي المشتري في بعضه في قسم منه، لأنه هو باع الكتاب، ها؟ الخط يبقى على ملكه، بينما الباقي راح ينتقل لمن؟ المشتري، راح يصير شريك مع المشتري. والحال ان هذا لا اشكال في بطلانه وفي مخالفته للاجماع والاتفاق، اذ لا اشكال ان الذي يبيع المصحف لا يبقى البائع شريكا مع المشتري في ماذا؟ في بعضه وفي خطه. وادله على هذا هو انه اذا اتلفه شخص يضمن علما للمشتري مو للبائع، بل حتى لو اتلفه نفس البائع فانه يكون ضامن علما المشتري. هذا معناه شنو؟ معناه ان الخط والنقش ايضا ينتقل الى المشتري. فنجي للشق الاخر، هو ان نفترض ان الخط من الامور المملوكه وهو بالبيع ينتقل الى شنو؟ الى المشتري. المشتري يمكن تصوره على نحوين. النحو الاول ان نفترض ان هذا انتقال قهري يجبر عليه البايع، كما هو الحال في بعض الأمور وفي بعض أوصاف المبيع أو بعض الأشياء اللي تلحق بالمبيع وتدخل في المعاملة قهران، يعني بيع بيته يدخل فيه قهران، مثلا مفتاح البيت مثلا، هذا حين يبيع كمان المصحف يدخل فيه شنو؟ الخط قهران، فهي معاملة، يعني انتقال الخط للبائع المشتري امرا قهريا واضح، لم يبذل العوض بأداء. اذا هيك قلنا المصنف يقول بانه هذا اولا خلاف قصد المتبايعين، اولا هذا شنو معنى خلاف قصد المتبايعين؟ يعني يقول المصنف بان هاي الامور القهريه بيكون انتقالها قهري، إنما يلتزم بالانتقال القهري بها فيما إذا فرضنا أن البايعين كانا غافلين عنها، لا قاصدين لعدمها، وإلا إذا قصد عدم الانتقال لا تنتقل حتى قهرًا لا تنتقل. واضح؟ الأمور اللي انتقالها قهري يعني أمور تنتقل بالبيع مع عدم، مع غفلة البائع والمشتري عنها وعدم التفاتهما تنتقل قهران. يعني يقول أنها لابد أن تنتقل المشتري، قصداها أو شنو؟ أو غفل عنها، لم يقصدها يعني غفل عنها. أما إذا افترضنا أنهما قصدا عدم انتقالها، لا معنى لافتراض أنها تنتقل شنو؟ قهران. وفيما نحن فيه المفروض أن البائع والمشتري قصد عدم انتقال الخط باعتبار أنه شرعي عن ماذا؟ عن نقل الخط. واضح؟ قصد عدم انتقاله. فإذا قصد عدم انتقاله كيف ينتقل المن؟ قهرا. هذا مو من موارد انتقال القهري، ليس من موارد الانتقال القهري حتى يصحح بذلك. وإما أن نقول بأن هذا الانتقال لا يكون قهرا، ولكنه في نفس الوقت لا يبذل جزء من المال في مقابله، طبعا أحد الشقوق اللي نتناه هو هذا، كان الشقوق هو هذا أن نلتزم بانتقاله إلى المشتري في مقابل جزء من المال. هذا شنو الجواب؟ يعني إشكال بأنها مقابل الروايات، يعني الروايات يتناه عن بيع الخط بهذا المعنى، أن تبذل المال في مقابل سنة في مقابل الخط. هذا الشق اللي محل كلامنا الآن يقول لي بأنه ما ينتقل قهرا ولا يبذل المال في مقابل الخط حتى يكون مخالف الروايات، وإنما يجعل الخط أو انتقال الخط كشرط في نفس البيع. يقول لي أشتري منك الورق والغلاف والكذا، لكن بشرط أن تنقل لي أيضا إياه شنو؟ الكتابة. وبهذا يتخلص من مشكلة شنو؟ يتخلص من مشكلة بذل المال في مقابل شنو؟ في مقابل الخط، لأن الخط يضرب بمنزلة الشرط، والشرط كما هو واضح منزلة القيد، والقيد خارج عن ماذا؟ عما يرد على المقيد من الأحكام أو من المعاملات. القيد دائما هو خارج عن حريم المقيد، الحكم أو المعاملة، الصحة والنفوذ وأمثالها والحرمة كلها تنصب على المقيد والتقيد. القيد يكون مقدما للتقيد وما داخل فيه ما يتعلق بنفس المقيد. هذا مطلب ثلاث في الأصول. الغرض منه هو هذا، يعني يريد يقول أن الفرق بين جعل الخط كجزء من المبيع أو جعل شرط المبيع هو هذا، أنه إذا جعلنا جزء من المبيع راح الثمن يتقطط عن المبيع، راح يبذل المال في مقابل الخط، وهذا نفس ما نهت عن الروايات السابقة. ماشي؟ وبين أن نجعل الخط كشرط في المبيع، المبيع شيء والخط شرط فيه، هذا معناه أن ما بذل المال بأجزائه هو المبيع، هو غير الخط، الخط شرط فيه، فلا يكون هناك بذل المال في مقابل الخط حتى يكون مخالف علما للروايات، ولا الانتقال قهري، لأنه قصد هنا، ماشي؟ يعني بالشرط حينما يجعله شرط معناه أتقصد إلى في البين، فلا يكون انتقالا قهريا، واضح هذا الشيء؟ طب هذا شنو إشكاله؟ المصنف يقول أن هذا إشكاله هو هذا إشكاله أن هذا يجعل النهي عن بيع المصحف نهي صوري. هذا إشكاله، يجعل حكم الشارع بحرمة بيع المصحف حكم صوري ليس إلا. شنو يعني حكم صوري؟ يعني كأن الشارع فقط وفقط يقول له أنت بالألفاظ لا تبذل المال في مقابل الخط، أما واقع الأمر ولب المطلوب تقعد تبذل المال في مقابل ما؟ في مقابل الخط. فالتكليف بحرمة بيع المصحف مو غرضه هو انتقال الخط بالمعاملة من البائع إلى شنو؟ إلى المشتري، مو غرضه هذا، لأن هذا متعقد في هذه الحالة، لأن الكتابة بالنتيجة راح تنتقل من البائع إلى المشتري، واقع المطلب إيش؟ راح تنتقل من البائع إلى المشتري في هذه المعاملة. غاية الأمر أنه كألفاظ يقول للشارع أنت لا تجعل في مقابل الخط مال، لا تبذل في مقابل الخط مال، ينهى عن هذا الشيء. هذا في الحقيقة يجعل التكليف تكليف صوري، والنهي نهي شنو؟ نهي صوري مو نهي واقعي، مو غرض أن يتملك ذاك الخط بالمعاملة. من قبيل مثلا ما سيأتي من النهي عن بيع المصحف للكافر، لعله غرض الأصل هو أن يتملك الكافر هذا المصحف، بينما هذا مو هذا غرضه، لأنه قاعد يجوز بناء على الاحتمال، قاعد يجوز انتقاله بهذه المعاملة وتملك ذاك للخاص وللمصحف، لكن قضية قضية صورية أنه لا تجعل المال لا تجعل المال في مقابل الحب جعل الشرط في العقل لا تجعل الجزء من المدينة. هذا هم يواجه هذه المشكلة. إذن شنو معنى حرمة بيع المصحف؟ هذا السؤال إشكال هو هذا أنه ما معنى حرمة بيع المصحف؟ طبعا من الواضح أكو بعض الشقوق في هذه التشقيقات واضح لا يمكن الالتزام بها. واضح من قبيل افتراض أن النصوص مما ليست من الأموال المملوكة، هذا بنظر المصنف أنه لا يمكن الالتزام به لأنه هذا يوجب لغوية النهي الوارد عن بيع المصحف. بنظر المصنف يجب لغويته أنه شنو المعنى حينئذ ينهى عن بيع المصحف والحال أن المصحف ليس من الأمور المملوكة والقابلة لأن تقع مورد البيع أصلا، فالنهي عن بيعه يكون لغو وبلا فائدة. هذا إذا ما يمكن الالتزام به. الالتزام بأنها من الأمور المملوكة وتنتقل إلى وتبقى على ملك البايع أنه لا يمكن الالتزام به، يعني معناه شراكة البايع مع المشتري في المصحف. الحال لا أحد على الذي يبيع المصحف معناه كلهم يشتركون مع المشتري في المصحف، هذا خلاف الإجماع وخلاف الاتفاق. كما أنه لا يمكن الالتزام بأنه ينتقل إلى المشتري لكن بأزاء العوض، يعني في مقابل جزء من المال، لأن يعني هذا مخالف علما مخالف للروايات اللي تنهى عن بيع المصحف. فإذا الأمر يدور في الحقيقة بين أن نلتزم بالانتقال القهري أو نلتزم بالانتقال القصدي لكن بعنوان أنه شرط في المبيع، وبل أن نلتزم بشيء آخر وهو اللي يقول المصنف في ذي العبارته، وهو أن نلتزم في أن الخط لا يدخل في الملك شرعا وإن دخل فيه عرفا. هذا الأمر الأخير اللي يقول المصنف أن نلتزم بأن الخط لا يدخل في الملك شرعا ما يدخل في الملك، لا ينتقل أصلا، لكن عرفا شنو يدخل في الملك. لا مو ملك شرعا، يدخل عرفا بحكم العرف، يعني العرف يرى أن الخط انتقل من ملك البايع إلا ملك المشتري، لكن الشارع لما نتكلم يقول لا ما ينتقل أصلا، هو البايع مثلا ما ينتقل إلى ملك، يبقى على ملك البايع. فإذا شرعا هو باقى على ملك البايع، لكن عرفا هو منتقل من ملك البايع إلى ملك المشتري. هذا عن فد التزام يحل لنا المشكلة في حد نفسه، لأنه هذا معناه أن النهي حينئذ يبقى على حاله، ينهى عن نقله ويعمل عمل يأثر أثره، وهو أن الخط شرعا لا ينتقل من البائع إلى المشتري، وإن كان بحسب الأنظار العرفية وينتقل من المشتري من البائع إلى المشتري. لكن هذا الحل أيضا حل مو مرضي، لأنه أكو آثار شرعية تترتب على هذا، على مقدار الضمان وأمثاله شكل ما بني. لا إشكال أن الذي ينحى الخط أو يوجد زوال هذه النقوش لا إشكال يضمن، وشرعا الظاهر أنه يضمن للبائع، يضمن للمشتري مو للبائع. فنقلنا بأنه حتى إذا أتلف نفس البائع يضمن المن للمشتري، هذا دليل على أنه ينتقل شرعا للمشتري، وأنه ما ينتقل شرعا وإنما ينتقل عرفا، ضمان حكم شرعي. فإذا هذا الوجه أيضا مو مشكل، فإذا يدور الأمر بين هذين الوجهين السابقين اللي هم عبارة عن انتقال القهري أو عبارة عن ذكرى بعنوان الشرطية. واضح؟ والمصنف بحسب النتيجة يقول على كل حال نضطر على الظاهر إلى أن نلتزم بالتكليف الصوري، أن الشارع نهى عن بيع المصحف، يعني نهى عن جعل المال في مقابله وبذل المال في ماذا؟ في مقابله. أما انتقال نفس الخط بالنتيجة انتقال قهري أو باعتبار أنه ذكر كشارط في العقد، الظاهر يقول أن هذا ما طمانع منه. فبالنتيجة التكليف يكون تكليف شنو يسميه المصنف؟ تكليف صوري. واضح؟ لأنه على كل التقديرين هنا التكليف صوري، يعني إذا قلنا بالانتقال القاري هم تكليف صوري في الحقيقة، إذا قلنا بالانتقال القاري هم تكليف صوري، يصير تكليف صوري لا لا، ومعناه أن الخط راح ينتقل بالمعاملة من البائع المال إلى المشتري انتقالا قهريا عليهما. فمعنى النهي عن بيع شنو معناه؟ معناه خد شيء صوري، يقول لك تبذل الأموال في مقابله، بالعاقب لا تخلي أموال في قبال الخط، دائما خلي أموال في قبال شنو؟ الخط، مع كون الخط ينتقل إلى المشتري قهران على البائع وغصبا على البائع. طب هذا معناه أن التكليف بالتحريم والنهي يكون نهي أيضا شنو؟ صوري. مشكلة هذين الاحتمالين أن النهي يكون نهي صوري، لكن المصنف يقول قد نضطر إلى ماذا؟ الالتزام بأن النهي نهي شنو؟ صوري. ملاك على التعظيم والتجليل، يعني انه يجلل القران عن ان يبذل المال ولو صوره في مقابله. قد نفترض هذا مع انتقاله، لا اشكال فيه انه بالمعاملات ينتقل الخطا من الى المشتري، لكن الشارع يقول انه لا تجعل اموال في مقابل هذا، هذا اجل من ان يبذل المال جزاء. قال: بقي الكلام في المراد من حرمه البيع والشراء بعد فرض ان الكاتب للمصحف الأوراق المملوكة مالك للأوراق وما فيها من النقود، يعني يقول الإشكال يبين بعد هذا الافتراض. لو كنا ننكر هذا الافتراض قد ماكو إشكال، لكن حينما نبني على هذا الافتراض اللي لابد من افتراضه ليش؟ لأنه حتى نصحح قلنا شنو؟ تعقل النهي عن البيع المصحف، وإلا يصبح النهي عن البيع المصحف إذا قلنا أنه غير قابل للتملك يصبح شنو؟ لا هو بشكل ما قلنا. عبارة المصنف دقيقة لاحظوها، أن المراد من حرمة البيع والشراء. بقي الكلام في المراد، يعني هذا الكلام يقع والإشكال يقع في بيان المراد من حرمة البيع والشراء بعد هذا الفرض، بعد افتراض أن هذه من الأمور المملوكة، بعد فرض أن الكاتب للمصحف في الأوراق المملوكة له هذا مالك للأوراق وما شنو؟ وما فيها من النقوش، النقوش قابلة للتملك، فإن النقوش الكتابة الخاطئة أحسنتم، فإن النقوش إن لم تعد من الأعيان المملوكة عرفان، هذا شنو يستجد؟ يستجد لغوية النهي عن بيعها، يعني كان يقول لابد أن نفترض أنها من الأمور المملوكة، لأنه إذا فرضنا أنها ليست من الأمور المملوكة هذا معناه أنه يستلزم لغوية النهي عن بيعها. فإن النقوش إن لم تعد من الأعيان المملوكة عرفان، بل من صفات المنقوش الذي يتفاوت قيمته بوجودها وعدمها. يقول إذا قلنا فلا حاجة إلى النهي عن بيع الخط، لأنه لا يقع بأزائه أي بأزاء الخط جزء من الثمن حتى يقع في حيز البيع، حتى يضطر الشارع إلى أن ينهى عنه، هو ليس أمرا قابل للنقل والانتقال وبذل المال بأزاء. ليش انهى عن الشارع؟ عرفان كان نقول من الأمور من الأعيان لم تعد من الأعيان المملوكة عرفان، يعني العارف والعقلاء يرون أنها شيء لا ليس له قيمة، فمعناه هم ليس العقلاء لا يبذل المال بأزاء، لكن غرض الشارع يكون متحقق بنفس هذا الافتراض، افتراض انها ليست مملوكه عرفان، فلا داعي حينئذ للنهي. واضح هذا؟ ليست مملوكه عرفان، مو شرعا، عرفان ليست مملوكه، فالعقلاء ما يبذلوا المال جازاها، حال ذره التراب الواحده، فما يبذلوا المال جازاها، الا معنى الشارع يقول يحرم عليك ان تبيع ذره التراب الواحده، فنعم ما تتيح. وان عدت من الاعيان المملوكه عرفان، فإذا لابد أن نفترض يعني هذا الشيء لابد من افتراضه أنه أن عدها من الأملاك عيان المملوكة عرفان. فإن فرض بقاؤها على ملك البايع بعد بيع الورق والجلد فيلزم شركته مع المشتري وهو خلاف الاتفاق. وإن انتقلت إلى المشتري فإن كان بجزء من العوض فهو البيع المنهي عنه، لأن بيع المصحف المركب من الخط وغيره ليس إلا جعل جزء من الثمن بأزاء الخط، وهو ما نهت عنه الروايات. وإن انتقلت إليه قهران تبعا لغيره لا لجزء من العوض، نظير بعض ما يدخل في المبيع، فهو خلاف مقصود المتبايعين، مع أن هذا يعني إشكال آخر عليه كالتزام، يعني يتوجه إشكال آخر عليه وإشكال آخر على هذا الشق الجديد اللي يبينه، وهو أنه يجب أن يكون التكليف تكليف نصوري، مع أن هذا يعني الشق السابق كالتزام كون المبيع هو الورق المقيد بوجود هذه النقوش فيه، للورق والنقوش حتى يكون مال مبذول بأزاء النقوش فيكون هو البيع المنهي عنه. فإن النقوش غير مملوكة بحكم الشرع مجرد تكليف صوري، هذا جواب شنو؟ جواب إنه مع أن هذا كالتزام كذاتنه مجرد تكليف صوري. الانتقال القهري والانتقال القصدي بجعله شرط في بيع الوراق هذا يجعل التحريم تحريم صوري، يعني فقط يقول لك بالمعاملة كألفاظ لا تخلي ثمن في مقابل الخط، لا تخلي ثمن شنو في مقابل الخط، ولا في الواقع هو الخط ينتقل المال للمشتري ويملكه المشتري، مجرد تكليف صوري. إذ لا أظن أن يعطل أحكام الملك فلا تجري على الخط المذكور إذا بنينا على أنه ملك عرفا قد نهي عن المعاوضة عليه. يقول لأنه هذا التكليف هذا تعليل لكونه صوري، وهذا هذا التكليف ما يعطلنا عن شنو؟ عن إجراء أحكام الملك بالنسبة لمن؟ إلى المشتري. يعني كل أحكام الملك نرتبها على من؟ على هذا الخط المملوك لمن؟ للمشتري. أحكام الملك نرتبها عليه من الإرث واليورث وإلى آخره، يهبه قد يجوز هبة المصحف، هذا ما فيه إشكال، هذا مثل يقدر يهبل هذا الخاص. فإذا هذا التكليف لابد أن يكون صوري، مو تكليف حقيقي، يعني مو تكليف يقول بأنه هذا مستحيل أن يتملك ولا يجوز أن يتملك الخاص بهذه المعاملة، فيجي يقول لا هو يتملك الخاص ونرتب عليه آثار الملكية، هذا معناه أن التكليف تكليفنا صوري. إذ لا أظن أن يعطل أحكام الملك فلا تجري على الخط المذكور، لا بل أحكام الملك تجري على من؟ على الخط المذكور. إذا بنينا على أنه ملك عرفا كما هو المفروض قد نهى عن المعاوضة أو قد نهي عن المعاوضة عليه. المفروض أنه ملك عرفا، يعني هذا مفروض في كلامه، مو مفروض له لا، يعني إذا مو مفروض أن النهى عنه ما له معنى أصلا، فإذا هو ملك عرفا لكن الشارع نهى عن المعاوضة، هذا النهي لابد أن يكون نهي صوري ليس إلا، لأنه هذا النهي لا يمنعنا من أن نرتب أحكام الملكية على هذه النقوش. بل الظاهر أنه لم يقصد بالشراء إلا الجلد والورق، كان الخط باقيا على ملك، كان الخط باقيا على ملك البايع فيكون شريكا بالنسبة، فالظاهر أنه لا مناط إلى آخره. بل الظاهر أنه إذا لم يقصد مو يعني جليس أي بالاستبار، إذا لم يقصد بالشراء إلا الجلد والورق كان الخط باقيا على ملك البايع فيكون شريكا بالنسبة. الظاهر على الظاهر والله أعلم أن هذا مناقشة للشق اللي يكون بالانتقال القهري، وانتقلت إليه قهران، هذا مناقشة أخرى دي، وهو شنو؟ أن الظاهر أنه إذا لم يقصد بالشراء إلا الجلد والوراق فينقل انتقال القهري ما له معنى، وإنما الخط يبقى على ملك شنو؟ ملك البايع فيكون شنو؟ شريك. واضح؟ فيقعنا في سيدي في المشكلة، وهي مشكلة شراكة البائع مع واضح اللي أقوله مع المشتري. لكن في عبارة مثلا أقول التشويش ومجراعة يقول التشويش على المصنع، بل الظاهر أنه يرتبط بذاك، يعني يقول إذا ما قصده إلا الجلد والوراح إذا شنو معنى أن الخط لا بد أن ينتقل عليه قارن، بل الظاهر أنه يبقى دائما على ملكه مستقل، بل ماذا تكون خطأنا إذا نصور أنه مال وقابل لاستثناء حين هذا شنو معنى نقول ينتقل عن النقارة، والظاهر انه يرفع لهم على ملك مشتري، فنقع في مشكلة الشراكة. بل الظاهر انه اذا لم يقصد او يقصد بالشراء الا الجلد والوراق كان الخط باقيا على ملك البايع فيكون شريكا بالنسبة، فالظاهر انه لا مناط عن الالتزام التزام التكليف الفوري، أو يقال أن الخط لا يدخل في الملك شرعا وإن دخل فيه عرفا فتأمل، هذا هم خلاله فتأمل. الصحيح والالتزام بنظر مثلا بالتكليف الصوري، يعني التكليف الصوري هذا يحرم بيع المصحف. طبعا هذا كنا مو هو رأي المتأخرين، قلنا رأي المتأخرين هو أن بيع المصحف جائز وروايات المنع غير صحيحة، ولو صحت فالجمع بينه وبين روايات الجواز وحملها عليه من على الكراهة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.